إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت نعم الله تعالى تتوالى على المؤمنين المتقين، فما أن قضى رمضان حتى فتح الله تعالى لهم أيام البر. وأيام البر هذه تلك الأيام التي بها يعني بالطاعة فيها والإقبال على الله تعالى تثبت النعم التي أولاها الله تعالى للمؤمنين من قبل، وبها تزداد طاعتهم إلى الله تعالى، وكذلك يشتد حنينهم إلى حلاوة الإيمان التي ذكرنا في المرات الماضية. وهذا الحنين والذي إلى المحبة وإلى الطاعة وإلى بقية ما ذكرنا من أعمال القربات والطاعات التي بها يعود المؤمنين ما فاتهم، يعني يعوض الله جل وعلا المؤمنين ما فاتهم من رمضان بهذا الحنين والشوق إلى هذه العبادات، إن الله تعالى يعافيهم ويعفو عنهم، أو إن الله تعالى بسبب ذلك يعتق رقابهم من النار جل وعلا حتى ولو بعد العهد برمضان. طالما هذا الحنين والشوق إلى العبادة والطاعة متحققا كما ذكرنا في الجمعة الماضية، وهذه الأيام وهي أيام البر كما نذكر تثبت نعم رمضان، وفي نفس الوقت تهيئ المرأة إلى نعم أخر جديدة من الله تعالى إذا ما استمسك بها المرء، أن تفتح عليه زيارة بيت ربه سبحانه وتعالى، وأن تهيئه لتلك الفضيلة العظمى التي تنباني كذلك وهي يعني نعمة الحج هي النعمة التي تنبني على الحنين والشوق إلى الله تعالى، وهذا الحنين والشوق يتضح فيما يكون من زيارة بيت الله تعالى، فإن زيارة البيت توصل إلى رب البيت سبحانه وتعالى، وإن الشوق إلى البيت كذلك يكون سببا لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى في اليوم الموعود. الناس سمع صوت ولا صوت كده متضح؟ ولذلك لما فتح الله تعالى هذه الأيام نذكر بفضيلة من فضائلها، يعني بطاعة من طاعات هذه الأيام التي طالما قصر فيها المؤمنون، وهي باختصار حضور الجمعة. كما نرى بداية هذا الكلام، حضور الجمعة، فهذا اليوم يعني يوم الجمعة نختصر قصته ونختصر فضله ونختصر ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. وفضل هذا اليوم يعني فضل يوم الجمعة وما ينبغي أن يكون فيه المؤمن من أعمال الإيمان، وكذلك يبين في هذه المعاني من المعاني التي فقدناها، وهي سبب لفضل عظيم من الله جل وعلا. كانوا يقولون في الزمان الماضي كلام السلف: الجمعة حج المساكين. هذا هو المعنى الأول، أن الجمعة حج المساكين، ولذلك أي لهذا المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترنها بما يقدمه الحاج من قربان إلى الله تبارك وتعالى يتكفل به أن يكون سببا في عتقه من النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حتى إذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفا واستمعت إلى الذكر. ولذلك وهذا المعنى، وهو معنى أنها حج المساكين، يؤيده أنها عيد المؤمنين المتكرر كل أسبوع. وعيد المؤمنين هذا كما ذكر الإمام ابن القيم يكون فيه صلاة وفيه نحر، يعني يكون فيه صلاة وفيه قرابين تقدم إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صلى الرجل صلاته في العيد ونحر هديه فإن الجمعة تشبه ذلك، ليتحقق للمرء فيها هذا العيد الذي هو كما سنشير أفضل أيام الدنيا. لذلك يقول: فإذا كان العيد فيه صلاة وقربان يقربه المرء إلى ربه، ينتظر به هذا الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى، فإن الجمعة كذلك، فإنه يصلي صلاته ويقدم قربانه إلى الله تعالى، وقربانه الذي خففه الله تعالى عليه وقصرنا فيه أن يأتي في الساعات الأولى ليقدم هذا القربان العظيم إلى الله تعالى كمن أهدى بدنه. فالرائح في الساعات الأولى كالمهدي بدنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على المعنى الذي أشرنا إليه أن يوم الجمعة أفضل يوم طلعت عليه الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة يوم الجمعة أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، أو ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وهذا يعني هذا المعنى أن يوم الجمعة أفضل الأيام يدلنا على هذا المعنى، وهو أنه عيد المسلمين المتكرر في كل أسبوع، والذي ينبغي أن يتأهل له المسلمون. والعيد عند المسلمين معناه السرور بالله تبارك وتعالى، وإذا سر الناس بربهم وظهرت منهم طاعتهم وصعدت كرباتهم إلى الله تبارك وتعالى وتنزلت عليهم رحمة الله تعالى ومغفرته، حق لهم أن يعيدوا، حق لهم أن يسروا بالله تعالى، فإن سرورهم بالله، وليس لهم سرور إلا بالله تعالى. فإن سروا بغير الله تعالى دل ذلك على بعدهم عن ربهم، ودل ذلك على غفلتهم عن ربهم سبحانه وتعالى. المسرور بالزائد في هذه الحياة الدنيا بالحطام، بالمال، بالجاه، بغير ذلك، إنما هو مسرور بما يزول لا يبقى له. أما السرور على الحقيقة فإنما هو السرور بربه، إذ يفتح عليه، إذ يغفر له، إذ يرحمه، إذ يقبل عليه سبحانه وتعالى، إذ يصطفيه ويجتبيه لعبادته وطاعته، ويجعله محل رحمته وتنزل بركته سبحانه وتعالى. لذلك كان يوم الجمعة على هذا الحال أنه يوم العيد. لماذا؟ لأنه يوم التقرب إلى الله تعالى والإقبال على الله تعالى وإهداء الهدايا والقرابين لله تعالى. يوم الصلاة يعني بمعنى آخر اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه للمؤمنين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت المقتلة أو إذا اجتنبت الكبائر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هو يوم المغفرة فإن ذلك يوم العيد، فإن ذلك يوم العيد، كما يقول أهل العلم: يوم السرور ويوم الرحمة ويوم الاغتباط، إنما هو يوم أن يغفر الله تبارك وتعالى للمؤمنين. لذلك كان العيد الصغير على هذا الحال عيد الفطر وعيد الأضحى. لما أمسى الناس مغفورا لهم أصبحوا معيدين لله تعالى. من قام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له أصبح معيدا. وكذلك في عرفات يقول: أفيض عبادي مغفورا لكم، يصبحون معيدين في يوم النحر الأكبر. وهكذا حال المؤمنين مع الله تبارك وتعالى، ليس لهم سرور إلا بمواقع الطاعة، إلا بمنازل المغفرة، إلا بأيام الرحمة التي يظنون أن الله تبارك وتعالى قد رحمهم فيها وتكفل لهم فيها جل وعلا بأن يعتقهم من النار وأن يغفر لهم. حينئذ يسر ويفرح، وحينئذ يكون لهم ذلك العيد، فعيدهم الذي منحهم الله تعالى إياه ولا يتخلف عنهم، ومن رحمته أن جعله أي ذلك العيد في كل أسبوع ليتهيأ لهم هذا المعنى من معاني السرور بربهم، من معاني المغفرة، من معاني الرحمة التي ينبغي أن يتمسكوا بآدابها وأن يتحققوا بما يكون سببا في تحقيق هذه المغفرة. وأيام الأسبوع كما يقول العلماء: إذا اكتملت دورة الأسبوع واكتملت طاعة المرء فيه وجاء اليوم التالي يوم الجمعة، إذا بهم يستعدون للمغفرة لله تعالى. فإذا جاء رمضان غفر له، فمن سلم له يوم الجمعة سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضان سلمت له سنته، ومن سلم له حجه سلم له عمره. ولذلك فالمرء في هذه الأحوال التي يتقلب فيها في أسباب المغفرة وأسباب العتق من النار ينبغي حينئذ أن يأخذ لها أهبته واستعداده وأن يكون مقيما متحققا بكل تلك الأسباب التي تكون عونا له على أن يقتنص هذه الفرصة التي منحها الله تعالى له في شهره وعامه وعمره حتى إذا أتى الله تعالى كأتاه كيوم ولدته أمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وليس له خطيئة. هذا المعنى إذن باكتمال دورة الأسبوع والصلوات فيه والعبادة يأتي المرء يوم الجمعة لينتظر المغفرة ليكون عيده كما ذكر الأئمة في هذا المعنى. فإذا اكتملت طاعته أصبح معيدا. وهذا اليوم يعني يوم السرور والعيد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بقوله صلوات الله وسلامه عليه نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة. يعني نحن الآخرون في الأمم الذين أتينا في آخر الأمم من حيث الزمان ولكننا يعني المسلمون ولكننا السابقون الأولون يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في اليهود والنصارى تبع لنا فإن الله تعالى قد فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى إليه. هداهم الله تعالى أي هدى المؤمنين إلى يوم الجمعة. يقول فهدانا الله تبارك وتعالى إليه فهم لنا تبع اليوم المسلمون وغدا اليهود وبعد غد النصارى. فدل ذلك على أن الله تعالى هداهم لأفضل يوم طلعت فيه الشمس كما ذكر الحديث. وهذا اليوم الذي طلعت فيه الشمس نستكمل فضله بعد أن ذكرنا أنه حج المساكين وأنه عيد المؤمنين الذي ينتظرون فيه الرحمة نشير إلى هذا المعنى وهو أن فيه ساعة لا يسأل العبد ربه فيها شيئا إلا أعطاه إياها. فضل الله تبارك وتعالى به المؤمنين على غيرهم من الأمم وقدمهم فيه وهم الآخرون في الدنيا السابقون الأولون يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى يقضي بينهم ولا يزال الناس قبل أن يقضي بين أحد حتى يدخلوا الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا المعنى عيدهم الأسبوعي وأنه حجهم الذي ينبغي أن يتأهلوا له وأنه يوم المغفرة الذي ينبغي أن يستعدوا لتحقيق أسبابها. ثم هو أفضل أيام الدنيا كما يقول هو أفضل أيام الدنيا خير يوم طلعت عليه الشمس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وما من دابة على الأرض وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس تنتظر قيام الساعة أو شفقة من قيام الساعة إلا الجن والإنس. يقول هذا الحديث رواه أبو هريرة يقول فقابلت كعبا كعب الأحبار وكان يهوديا فأسلم فقال لي هذا اليوم في كل سنة. قلت له لا. قال فرجع إلى التوراة فوجدها فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل جمعة هذه الساعة وفيه ساعة لا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فقابلت كعبا فقلت له فقال هي في كل عام أو في كل سنة. فقلت لا. فرجع إلى التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل يوم يعني هي في كل يوم جمعة هذه الساعة التي لا يسأل عبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه ما لم يكن حراما. قال فقابلت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقلت له مجلسي من كعب. فقال إنني أعلم هذه الساعة. قال فأخبرني عنها. قلت هي آخر ساعة بعد صلاة العصر. فقلت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة أنه ما من عبد يدعو الله تعالى فيها وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله؟ قال بلى، وتلك ساعة لا يصلى فيها. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ هذا الحديث الأول الذي يبين هذا الفضل الجليل وهذا الخطر العظيم ليوم الجمعة. كذلك بعد أن علمت أيها المسكين السامع المتكلم أن هذا اليوم هو اليوم العظيم وأن فيه تقوم الساعة وكل الدواب التي خلق الله تعالى ما أن يصبح الصبح حتى تطلع الشمس ينتظرون أن ينفخ في الصور وأن تقوم الساعة، وهو يوم الفزعة كما يقولون، إلا الإنس والجن لا ينتظرون ذلك لأنهم في غفلتهم كما هو الحال، ولأنهم لا يستعدون ولا يتأهبون للقاء الله جل وعلا كما هي العادة التي نحن فيها. ما من عبد يسأل الله تعالى في شيئا إلا أعطاه وهو يصلي، يعني قال ذلك. ثم قبل عبد الله بن سلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كذلك حبرا من أحبار اليهود، قال أنا أعلم هذه الساعة، قال أخبرني. قال هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر، آخر ساعة في يوم الجمعة بعد صلاة العصر. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إلى آخر ما ذكرنا. قال ما من عبد يجلس مجلسا ينتظر الصلاة إلا وهو في صلاة حتى يقوم إلى الصلاة أو حتى يصلي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر أن الساعة التي يرجى فيها الإجابة هي الساعة التي يخرج فيها الإمام حتى ينصرف من الصلاة. وجمع العلماء بين الحديثين لأن رحمة الله تعالى وفضله واسعة، وأن الله تبارك وتعالى قد هيأ للمؤمنين هذين الوقتين ليستغلوا فيهما الطاعة والدعاء والذكر والعبادة لله تبارك وتعالى. وإن كان القول الأول أرجح إلا أن القول الثاني كذلك قول صحيح، وعليه فالجمع بين القولين أن يكون للمؤمن حظه من هذين الوقتين في الدعاء والذكر حتى يكون ذلك سببا لهذا الفضل العظيم الذي هيأه الله تبارك وتعالى للمؤمنين في أن يستجيب دعاءهم في هذا اليوم العظيم الذي بشرهم فيه بالمغفرة سبحانه وتعالى وهيأهم فيه لها وفتح لهم أسبابها التي عجزوا عنها وقصروا فيها وتهاونوا في التسابق إليها كما كانت عادة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذه ما ذكر. ونذكر الأخيرة في فضل الجمعة وهو من أعظم أفضالها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أقرب الناس عند الله تعالى. هناك يوم في الآخرة يسمى يوم المزيد، ويوم المزيد هو اليوم الذي يزور فيه المؤمنون ربهم يوم القيامة، وهو يماثل يوم الجمعة في أيامنا هذه في أيام الدنيا، ويجتمعون فيه لربهم ويرضى عنهم ويكشف لهم سبحانه وتعالى عن وجهه فيروا ربهم إلى آخر هذا النعيم الذي لا تصله العبارة ولا تحيط به. هذا اليوم يقول أقرب الناس فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى، أكثرهم تذكيرا إلى الجمعة، أقربهم فيه الله جل وعلا، وأدناهم من الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم، موقف السعادة وموقف الرضا وموقف المزيد كما ذكر الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه هي الزيادة في يوم المزيد، أقربهم أكثرهم تذكيرا إلى صلاة الجمعة. لذلك قال عبد الله بن مسعود الأول فالأول والثاني فالثاني والثالث فالثالث والرابع فالرابع وما ربع أربعة على وما ربع أربعة ببعيد. يقول وما ربع أربعة يعني وما ربع أربعة يصل مبكرا ببعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الفضل الذي أشار إليه من أعظم أفضال هذا اليوم الكريم الذي يبين فيه ما ينبغي على المؤمنين أن يستغلوا تلك الأيام التي نحن فيها من أيام البر ليبدأوا في تحسين قرباتهم وترتيب أعمالهم مع الله تبارك وتعالى وتهذيب هذه الأعمال وإحاطتها بالأداب والفضائل اللازمة لصعودها إلى الله تبارك وتعالى ولتكون سببا كما أشرنا في تبيين هذه المعاني من الشوق والحنين إلى حلاوة العبادة ومن الشوق إلى الله تبارك وتعالى ومن تثبيت هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بها في رمضان وما ينتظرون من نعم قد فتح بابها اليوم سبحانه وتعالى أن يصلوا إلى بيته انتظارا لرؤيته يوم المزيد سبحانه وتعالى. ثم بينا فضل الجمعة نستكمل هذه الفضائل وفي ضمنها نرى الأعمال التي تحصل هذه الفضائل يعني في ضمن ما ذكر النبي من فضائل صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل الجمعة بينا الدرجات العلى والثواب العظيم الذي يحصله المرء في هذه الفضائل من فضائلها التي ينبغي أن يفهم المرء ولعله لم يسمع ذلك الحديث من قبل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر يوم الجمعة يعني ثم راح إلى المسجد فلم يتخطى ولم يلغو وصلى ما كتب له إلا كانت كل خطوات يخطوها كصيام سنة وقيامها ويغفر له ما بين الجمعتين وما ذلك على الله يسير وما ذلك على الله عزيز بل ذلك على الله يسير. الحديث يقول وذلك على الله يسير كل خطوة يخطوها كانت له بقيام سنة وصيامها فلا زال فتح الله تبارك وتعالى للمؤمنين في القيام والصيام وأن يعوضهم الثواب الذي قد فقدوا أيامه وقلت حلاوته في قلوبهم أن لا يستهينوا بهذا الفضل وأن يحاولوا القيام به وأن يسعوا في تحصيله. لذلك كان فضل الإتيان للجمعة ماشيا عند كثير من أهل العلم مقدما على أن يأتي راكبا لهذا الثواب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمعة من ناحية تكفر السيئات ومن الناحية الثانية ترفع هذه الدرجات ويعظم المولى سبحانه وتعالى بها الأجر الذي قال ما فرطنا فيه وهو حديث صحيح هذا الحديث الذي أشرنا. والحديث الثاني في تكفير السيئات الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي غفران الذنوب صلوات الله وسلامه عليه وهو أنه كذلك من أتى الجمعة يعني من بكر إلى الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اغتسل يوم الجمعة وتطيب إن كان له طيب ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى أتى المسجد فصلى إن بدا له وأنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي إلا غفر له ما بين الجمعتين. هذا الحديث بمتنه كما هو. الحديث الأول يبين الدرجات العالية من كل خطوة يخطوها المرء إلى المسجد يعني مقدما إياه في هذه الساعات. وكذلك الحديث الثاني يبين تكفير السيئات ويبين ذلك كله كيف يمشي إلى المسجد ليحصل ذلك وكيف يحصل درجة التي قال عليها ابن مسعود رضي الله عنه وما الرابع أربعة من الله ببعيد وهي الدرجة التي بينها في قوله من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قدم بقرة ومن راح في الثالثة كأنما قدم كبشا أملح، ومن راح في الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن راح في الخامسة كأنما قدم بيضة، ثم تغلق الملائكة صحفها. فهؤلاء الذين تقدموا في ذلك وعليهم السكينة والوقار، وذهبوا ولم يؤذي أحدا كما يقول، ولم يتخطى رقاب أحد، ولم يلغوا، الرواية الأخرى قال ولم يلغوا ولم يؤذه، يعني ولم يؤذي أحدا، لم يتخطى أحدا ولم يؤذه ولم يلغوا، إلا كانت كفارة لما بينهما، إلا كانت هذه الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كما تسمعون نذكرها لنبين بها الحالة التي نحن عليها من التفريط في هذه الأعمال من أعمال البر، ومن هذه الدرجات العلى، ومن تكفير السيئات، ومن الحنين إلى الطاعات، ومن القيام بأعباء البر والقربات التي تكون سببا كما ذكرنا في بداية القول في تثبيت النعم التي أعطى الله تبارك وتعالى في رمضان، وفي التهيئة لما يكون من نعم كذلك في حج بيته وزيارة مواضع ومشاهد الأنبياء في البيت الحرام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان يبين هذه المعاني السريعة التي ذكر أنه يمشي إلى الجمعة، وأن يأتي إليها مبكرا، وأن يلبس من أحسن ثيابه لأنه يوم العيد، وأن يتطيب إن كان له طيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي عليه السكينة والوقار، وألا يلغو وألا يتخطى وألا يؤذي أحدا، ويجلس فيصلي ما كتب الله له، حتى إذا خرج الإمام استمع إلى الذكر غفر له ما بين الجمعتين. وكانت كل خطوة يخطوها كما أشرنا له فيها صيام سنة وقيامها. انظر إلى هذه الفضائل وآدابها التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما ينبغي أن تسارع إليه كما قال المولى: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذه المسارعة التي قال فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانظر إلى هذا الحال التي أنت فيها الآن لتحاول أن تغير بناء على هذه الأحوال الحسنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تلك الأعمال الفاضلة التي نبهك إليها ووصاك بها، وإذا أنت زاهد فيها مقصر في تحقيقها، وإذا أنت مقدم نومك وكسلك وأكلك وشربك وطعامك لتتأخر عن هذه الدرجات. وكلما تأخر المرء أخره الله تعالى، وكلما بعد المرء أبعده الله تبارك وتعالى، وكلما زهد فيما عند ربه جل وعلا فإن الله تعالى لا يبالي به، فضلا عن أن يحرمه ذلك وأن يحرمه غيره وأن يكون سبب الوبال والشؤم على نفسه، مع أن هذه المسائل لا تحتاج منه إلا لتلك المجاهدة المنبنية على هذا الحنين والشوق، إلى تلك المجاهدة المنبنية على المحبة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، إلى الزهد في الدنيا، إلى الإقبال على الآخرة، إلى الشوق للقاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كنت قد علمت شيئا من فضائل يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأسباب ذلك، وعلمت أسباب ذلك، وعلمت ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله، فإنك ينبغي أن توفر هذا اليوم لعبادة الله تعالى، أن يكون هذا اليوم كما يقول الإمام ابن القيم: إذا كان الله تعالى، إذا كان لكل ملة يوما في الأسبوع، إذا كان لكل ملة يوما في الأسبوع يتفرغون فيه إلى العبادة، فإن الله تعالى قد هدى المؤمنين ليوم الجمعة يتفرغون فيه لطاعة الله تعالى وعبادته وذكره ودعائه، وأن يبتهلوا إليه سبحانه وتعالى برفع حوائجهم وطلباتهم إليه في الدنيا والآخرة. فإن الله تبارك وتعالى ما يسأله أحد في هذه الساعة شيئا إلا أعطاه جل وعلا، والتقصير بالتقصير والتكسير كما يقال: من استكسر أكسر الله تعالى له، ومن قصر فقد علمتم حال المقصرين عند الله تعالى. ولما تهيأ المؤمنون فيها لهذه المغفرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبسوا فيها أحسن ثيابهم، واغتسلوا وتطيبوا واستاكوا ومشوا على السكينة والوقار، كل تلك الآداب ليحصلوا هذه المغفرة. ونبين هذه الأعمال: أول هذه الأعمال أن يوفر يوم الجمعة لهذه العبادات وهذا الذكر. ليس كثيرا عليك أيها المسكين سامع المتكلم أن توفر هذا اليوم لتصادف هذه الساعة من ساعات الإجابة، فتسأل الله تبارك وتعالى فيها خير الدنيا والآخرة فيعطيك إياه جل وعلا، وأنت مسكين محتاج إلى أشياء كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، تود أن تطلبها من ربك وأن يحققها لك جل وعلا، وهذا فتح لك هذا الباب وتلك الساعة. والمقصر هو الذي حرم نفسه، والمقصر هو الذي ظلم نفسه، ثم بعد ذلك يقول: من أين أتيت؟ قدمت شهواتك وأكلك وشربك وتنزهك وخروجك ودخولك، تنزهك وخروجك ودخولك، قدمت ذلك كله على أن تجلس ساعة الإجابة، ثم تقول: المرء مقصر، والمرء لا يستشعر حلاوة الإيمان، والمرء يرى نفسه كذا وكذا وأشغل الدنيا، ويقول كلاما فارغا لا يساوي أن يكون عذرا عند الله تعالى بعد أن فتح لك ذلك كله. هذا المعنى ينبغي أن يتسابق فيه المرء، وأن يسارع إليه، وأن يتنافس فيه، وأن يكون الأول عند الله جل وعلا في تحصيل فضله وجميل ثوابه سبحانه وتعالى وقربه، فإنه ما إن تقرب في الدنيا بذلك كان الأقرب يوم القيامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ما شرع في هذا اليوم من العبادات؟ إذا كان المرء ينبغي أن يفرغه للعبادة والطاعة والذكر ليختم به أسبوعه، حتى يسلم له ذلك الأسبوع، حتى إن أتى رمضان سلم له عامه، حتى إن أكرم الله تعالى بعد أيام البر بحج بيته سلم له عمره كله كما ذكر الحديث، فإن المرء ينبغي أن يعلم هذه الأعمال من أعمال الطاعة في ذلك اليوم. من أول هذه الأعمال وأسهلها بعد أن فرغ وقته لله تعالى فيها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي كما ذكر صلى الله عليه وسلم: فصلوا علي فيه فإن صلاتكم علي معروضة. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وإنه قد وكل به ملك صلى الله عليه وسلم يبلغ سلام من سلم عليه، وأن من سلم عليه قد ذكرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها، وإنما المقصود تخصيص هذا اليوم بهذه الصلاة. والإمام القيم كذلك له رأي فيها، يقول: وفيها حكمة في الصلاة على النبي بالذات في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي أكرم الله تعالى به نبيه ليكون سبب كرم هذه الأمة، يعني أن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم جعل للأمة في الدنيا والآخرة أعيادهم، وما عرفوا هذا كله وما تفضل الله تعالى عليهم بذلك كله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل خير من الخير والعمل والبر والإحسان والجود والثواب الله تعالى أعطاهم إياه يوم الجمعة، وما كان ذلك ليكون إلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، فأقل شكر له وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكسر المرء فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقل القليل من أداء حقه في هذا اليوم الذي عظم الله تعالى فيه المثوبة والأجر في الدنيا والآخرة للمؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآخرة في هذا اليوم يعلم المؤمنون أماكنهم وقصورهم ويسعون إليها، يعني في الجنة، وهو يوم المزيد الذي يزورون به ربهم سبحانه وتعالى ويكشف لهم عن سبحات وجهه سبحانه وتعالى في المزيد الذي ذكر المولى جل وعلا. وفي الدنيا فإنه جعله مغفرة لهم وجعله كذلك من الأيام التي يعطيهم فيه يعطي أهل الإيمان فيها سؤلهم ويقضي حوائجهم ويعطيهم طلباتهم ويستجيب دعاءهم. فكل فضل كان عليها أي على هذه الأمة كان من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأفضال كان يوم الجمعة، فكان حريا أن يؤدي الناس حقه أو شيئا من حقه صلى الله عليه وسلم بإكثارهم الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. فهذا عمل من أعمالهم التي ينبغي أن تكون سبب قربهم إلى الله وسبب أداء حق النبي عليه صلى الله عليه وسلم وسبب صلاة الله تعالى ورحمته بهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما من صلاة يصليها المرء على النبي إلا ويصلي الله تبارك وتعالى عليه بها عشرة. هذا الأول. والثاني بعد أن ذكرنا الصلاة على النبي، بعد أن ذكرنا التبكير وأن يصلي حتى يخرج الإمام وأن يخرج بأحسن ما هو فيه من ثياب وعطر وسواك وغيره، ذكرنا هذا المعنى. والمعنى الثاني فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور من تحت قدمه إلى علان السماء يضيء له به يوم القيامة ويغفر له ما بين الجمعتين. هذا حديث صحيح رواه الحاكم وغيره، البيهقي وغيره صححه، وهو حديث صحيح. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور من تحت قدميه إلى علان السماء يوم القيامة ويغفر له ما بين الجمعتين. فمما ينبغي أن يحرص عليه إذن أهل الإيمان أن يكونوا بهذه الفضيلة من فضائل قراءة القرآن الكريم في هذا اليوم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نشير فإن فضائل الجمعة غير منحصرة وكثيرة، أنا لا أود أن أستكثر في هذه المسألة لأنها من المسائل المعلومة التي ينبغي أن يكون للمؤمن فيها ذلك الحظ العظيم الذي يوصله إلى ربه في الأولى وفي الآخرة. وكذلك مما ينبغي أن يحرص عليه المرء يوم الجمعة أن يكون له تلك الختمة من ختمات القرآن الكريم مع الصدقة. كان أهل العلم كما يقول ابن القيم يوم الجمعة كل أعمال العبادة والطاعة والقربة يوم الجمعة أفضل منا في غيرها، لذلك يقول كان يخرج فيتصدق سرا بكذا وكذا وهو ذاهب إلى الجمعة. وكان يقول كان ذلك عادة السلف الصالحين. يذكر الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية أنه كان يفعل ذلك يرجو بذلك كما أشرنا أن يرتفع عمله الصالح، وأن هذه يعني هذه الصدقة مما تكون سببا في المغفرة كما ذكرنا في رمضان. إذا اجتمع الصيام واجتمع القيام واجتمعت الصدقة كان ذلك أحرى بمغفرة الله تعالى للعبد وأن يكفر عنه سيئاته كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجتمعت الصدقة يوم الجمعة مع الذكر والطاعة والعبادة ومع ساعة الإجابة يقدمها المرء بين يدي عمله ليكون سببا في قبول هذه الأعمال وفي رفع هذه القربات إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذه الصدقة تكون سببا من أسباب المغفرة، وسببا كذلك من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات التي أشرنا إليها. وإذا كان ذلك كذلك، فإن يوم الجمعة إذا كان يوم العيد وهو اليوم الذي ينتظر فيه العباد مغفرة الله تعالى، فإن مغفرة الله جل وعلا كذلك لا تتم إلا بأن يتم بين أهل الإيمان مغفرة ما بينهم، يعني أن يكون يوم الجمعة كذلك عيدهم، أن يكون يوم الجمعة عيدهم الذي يتخلصون فيه من سائر بغضائهم وشحنائهم وما يقع بينهم من قطيعة وإس، ينتظرون به المغفرة، لأن المغفرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى لكل أحد ليلة الاثنين والخميس إلا لمشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. فإذا كان يوم الجمعة يوم المغفرة، فإن المغفرة كذلك من سبلها التي تتحقق بها أن يزيل المرء ما بينه وبين إخوانه من شحناء، وأن يتسامح الجميع رجاء أن يسامحهم الله، وأن يغفر رجاء أن يغفر له، وأن يصفح رجاء أن يصفح الله تعالى عنهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الأمور ينبغي إذن أن نتفكر فيها وأن نعلم فضلها، وأن نقوم بما يتمكن المرء فيه من إصلاح عبادته وانتظار مغفرته في ذلك اليوم، ليسلم له أسبوعه كما أشرنا، وليكون سبب قربه من الله تبارك وتعالى في الآخرة، إلى آخر هذه القصص. إن كان تحتاج إلى مزيد من الكلام فسنذكره مما تركته هذا اليوم، وإلا فيكفي هذا لننتقل إلى فضيلة أخرى وعمل آخر من أعمال البر. ولكن المنتظر من أهل الإيمان أن يأتوا كما هو الحال بعد أن يؤذن للصلاة، وبعد أن يخرج الإمام إلى الخطبة كما هي حالنا التي نراها، وكأننا كما ذكرنا في الماضي في دروس الأزاء في مالطا هو كما هو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما انفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم ردهم خائبين خزايا مهزومين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا.